بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة سعيدة أن ألتقي معكم في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة زيد بن محمد ابن هادي المدخلي عليه رحمة الله، وهو كما لا يخفى على الجميع علم من أعلام السنة في هذا العصر، وداعية من دعاة التوحيد، فلقد عاش عمره رحمه الله معلما وداعيا إلى الله وموجها ومرشدا وكاتبا ومؤلفا، فنفع الله تعالى به، وكان رحمه الله ممن له قصب السبق في كشف مناهج الضلال والدعوات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في هذا العصر، وفي الرد عليها وبيانها والتحذير منها منذ زمن طويل في مؤلفات وكتابات، فرحمه الله رحمة الأبرار. وقد أثرى المكتبة العلمية بكتب شتى وشروحات مفيدة علمية، سواء منها ما هو في العقيدة أو ما هو في الفقه أو ما هو في الحديث، فرحمه الله وجعل ما قدم في موازين حسناته يوم أن يلقاه. ثم إني أشكر الإخوة المشرفين على هذه الدورة على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه الدورة، المشاركة في هذه الدورة، وما هي إلا مذاكرة أخ مع إخوانه في هذا الكتاب النفيس عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب اعتنى به المؤلف رحمه الله، فأحاديثه إما من الصحيحين أو من أحدهما، فهي أحاديث صحيحة كلها، فرحمه الله وكتب الله أجره. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الكتاب بشرحه وبيانه، فقد شرحه ابن الملقن في كتابه الإعلام، وهو من أوسع الشروحات للعمدة، وشرحه ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، وشرحه الصنعاني، وشرحه غيره سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين، شيخنا الشيخ أحمد والشيخ البسام، وغيرها من الشروحات الكثيرة المطبوعة ولله الحمد. وهناك شروحات أخرى. هذا الكتاب الذي نبتدئ به الليلة كتاب الصلاة، كتاب الصلاة. وأولا نبدأ بتعريف الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، يعني قبل ما نقرأ الحديث، الصلاة لغة الدعاء. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، أي إذا دعي إلى وليمة، فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو لصاحب البيت، وإن كان مفطرا فليطعم. فالصلاة من الله حسن الثناء، ومن الملائكة الدعاء. يقول تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالية رحمه الله: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. أخرجه البخاري رحمه الله معلقا مجزوما، أي مجزوما بصحته. أما الصلاة في الشرع فهي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة، عبادة ذات أقوال وأفعال، معلومة مخصوصة، معلومة مخصوصة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. فالصلاة كلها دعاء، والدعاء ينقسم إلى قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، وهو طلب من الله تعالى بلسان المقال، بلسان المقال. والنوع الثاني دعاء عبادة، دعاء عبادة، كيف دعاء عبادة في الصلاة؟ وهو طلب الثواب على الأعمال الصالحة، طلب الثواب بالأعمال الصالحة من القيام والقعود والركوع والسجود. فمن فعل هذه العبادات فقد دعا ربه سبحانه بلسان الحال أن يغفر له، فقد دعا ربه سبحانه بلسان الحال أن يغفر له. هذا ما يتعلق بتعريف الصلاة، وهي صلة بين العبد وبين ربه عز وجل، وبها يفرق بين المسلم والكافر، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة.
نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. عن أبي عمر الشيباني واسمه سعد بن إلياس قال: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. متفق عليه.
هذا الحديث عن أبي عمرو الشيباني، أبي عمرو الشيباني عاش ما يقارب 120 عاما، مجمع على ثقته، رحمه الله، واسمه سعد بن إياس. قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل ابن أم عبد، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. وكان رضي الله عنه نحيفا، حتى أنه مرة صعد يجني الكباث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الغصن يتمايل به، فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد، أثقل عند الله من جبل أحد. فهذه منقبة عظيمة. ولما مات رضي الله عنه قال بعض الصحابة: لقد دفن اليوم علم كثير، لقد دفن اليوم علم كثير. وقال بعضهم: حنيف ملئ علما. حنيف كان نحيفا، قال: حنيف ملئ علما رضي الله عنه. عن عبد الله قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية أي العمل أفضل؟ في رواية أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. نستفيد من هذا الحديث أولا أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله بعد وجود أصل الإيمان، بعد وجود أصل الإيمان. ثانيا الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين، وكان فرضها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله فرضها الله تعالى مشافهة بكلامه عز وجل من دون واسطة، وكلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم وفرضها 50 صلاة. أول ما فرضت الصلاة 50، ثم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتردد إلى ربه ويسأله التخفيف حتى جعلها 5، فهي 5 في العدد و50 في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأنه لما راجع موسى عليه السلام في السماء السادسة قال له موسى صلى الله عليه وسلم إن أمتك لا تطيق ذلك، إن أمتك لا تطيق ذلك، فما زال يتردد على ربه حتى جعلها 5، فهي 5 في العمل والعدد و50 في الأجر. كذلك الكفار لا يخاطبون بها من ناحية الفعل، لا يخاطبون بالصلاة من ناحية الفعل، وإن كان يخاطب بها الكافر من جهة العقاب، فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويعاقبون عليها يوم القيامة، لكن من جهة العمل هل يقال للكافر روح صلي وهو كافر ما قد أسلم؟ لا، حتى لو صلى ما صحت منه. قال الله تعالى عن الكفار كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين. إذن مع أنهم كفار عاقبهم الله بكونهم ما صلوا، فهو يخاطب بها من جهة العقاب، لكن من جهة العمل لو صلى وهو كافر ما صحت منه. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث أن الوقت شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، لا بد من أدائها في الوقت. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة. فالوقت شرط لصحة الصلاة، لا بد من أدائها في الوقت، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها. فمن أخرها عن وقتها فهو آثم. ومن ضيعها بأسباب الرئاسة، أشغلته الرياسة، فقد شابه من شابه فرعون. ومن ضيعها بسبب الوزارة فقد شابه هامان. ومن ضيعها بسبب الأموال والتجارة فقد شابه قارون. ومن ضيعها بسبب البيع والشراء والتجارة كذلك فقد شابه من؟ أبي بن خلف، حيث أنه كان تاجرا في مكة، كان أبي بن خلف من تجار مكة، ومات قتيلا يوم أحد كافرا. إذن لا بد من أن تؤدى الصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها بغير عذر. كذلك مما يجب أن يعلم أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه كافر بالإجماع، بإجماع أهل العلم. أما من تركها تهاونا وتكاسلا فقال الإمام أحمد وهو كذلك عن جمهور الصحابة إنه يكفر، كما قال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وكذلك قال إسحاق بن راهوية رحمه الله: ما زال الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن تارك الصلاة كافر. قال العلامة السعدي رحمه الله: وهذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي القول إلا به، وهو الذي دلت عليه النصوص، يعني أن تارك الصلاة هاونا كافر، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. يعني إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا لنا بإخوان. في الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. وكذلك حديث بريدة عند أهل السنن وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وحديث جابر في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وكذلك الحديث الصحيح: خمس صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة. وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي ابن خلف، تارك الصلاة يحشر معهم، مع هؤلاء الكفار، نسأل الله العفو والعافية. فلا يجوز التساهل بالصلاة. والقول بعدم كفره من تركها تهاونا وتكاسلا قول لكثير من الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وفي المذهب كذلك. وإن كان القول الراجح القول بكفره، وهو ما رجح سماح الشيخ ابن باز وابن عثيمين، شيخنا الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد وغيرهم أهل العلم. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث أن هذا الحديث دليل بمذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال مراتب متفاضلة، كما دلت على ذلك النصوص. قال: أي العمل أحب إلى الله، يعني معنى أن هناك أعمال محبوبة أكثر إلى الله عز وجل، فالأعمال تتفاضل. كذلك نستفيد من الحديث أنه يقصد بهذا السؤال الأعمال البدنية، يقصد بهذا السؤال الأعمال البدنية، بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة والبر والجهاد. ولم يدخل في هذا السؤال ولا جوابه شيء من أعمال القلوب التي أعلاها الإيمان، لم يدخل شيء من أعمال القلوب التي أعلاها الإيمان. كذلك يستفاد من الحديث أن الأعمال ليست في درجة واحدة في الأفضلية، وإنما تتفاوت حسب نفعها ومصلحتها. كذلك يستفاد من الحديث إثبات صفة المحبة لله تعالى إثباتا حقيقيا يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلافا للجهمية والأشاعرة، خلافا للجهمية والأشاعرة. الجهمية نفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات والعياذ بالله، ليس له اسم ولا اسم. والأشاعرة نفوا عن الله تعالى الصفات وأثبتوا الأسماء مجرد عن المعاني، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. والأشاعرة أثبتوا سبع صفات وأول الباقي، حتى إثباتهم لهذه الصفات السبع من السمع والبصر والعلم والقدرة وما لم يثبتوها على طريقة السلف، إنما أثبتوها قالوا نثبتها لأن العقل أثبتها ليس الدليل، قالوا نثبتها لأن العقل أثبتها. فحتى إثباتهم للسبع ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، وظلوا في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، وكلهم يطلق عليهم معطلة، لكن منهم من يكون تعطيله كلي كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من يكون تعطيله جزئي كالأشاعرة، وكذلك ممن ظل في هذا الباب المفوضة الذين فوضوا معاني الصفات، قالوا معاني الصفات فوضوا علمها إلى الله، وهذا غلط، إنما يفوض الكيفية عند أهل السنة، تفوض الكيفية، أما المعاني فيجب إثبات هذه الصفات وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. وممن ضل في هذا الباب حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين، سار في هذا الباب على طريقة المفوضة، حيث فوض معاني الصفات، ورد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، رد عليه في هذا الأمر، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المفوضة إن قولهم شر أقوال أهل الإلحاد، شر أقوال أهل الإلحاد. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث فضل السؤال عن العلم، فضل السؤال عن العلم خصوصا الأشياء الهامة، فقد أفاد هذا السؤال نفعا، حيث أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله، أحب إلى الله، فهم كانوا يسألون عن العلم، الصحابة يسألون، بل كانوا يتمنون الأعرابي يأتي لكي يسأل. ولهذا قيل عن عبد الله بن عباس ذاك الفتى الكهول ذو لسان سؤول وقلب عقول، كان يسأل عن العلم، فالإنسان يسأل إلى ما يحتاج إليه من العلم، لا يسأل تعنتا ولا تعجيزا ولا، يسأل سؤال فائدة، سؤال علم. وبعض الناس لا يسأل إلا بعد أن يقع في المحذور وفي المخالفة، ينبغي أن تسأل عن دينك يا عبد الله، تسأل عن دينك حتى تعبد الله على بصيرة. على سبيل المثال بعض الناس يذهب للحج مثلا ولا يسأل عن أمور دينه ولا عن أحكامه ولا، فيقع في مخالفات أو في محظورات، ولا يسأل في مكة، يرجع إلى بيته وبعد ما يرجع يسأل، قد يكون يستدعي الجواب أن يرجع مباشرة إلى مكة، فيقصر ولا يسأل. فينبغي الإنسان أن يسأل عن دينه حتى يعبد الله على بصيرة. كذلك مما نستفيد من الحديث حرص الصحابة الكرام على الأعمال الصالحة وعلى الدرجات العلى، فكانوا يحرصون على الأعمال الصالحة وعلى أحب الأعمال، بل يتنافسوا كل واحد يبغى ينافس الثاني في الأعمال الصالحة. وتعرفون لما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سبق أهل الدثور بالأجور، أصحاب الأموال سبقونا بالأجور وليس لنا ما نتصدق به، فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتقولون في ختام المئة لا إله إلا الله، فإنكم إذا فعلتم ذلك سبقتم من كان قبلكم. فعلم بذلك الأغنياء عالموا بذلك، فقالوا مثل ما قال الفقراء. فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكون، شوف تنافس، قالوا يا رسول الله علم إخواننا الأغنياء فقالوا مثل ما قلنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. هذه المسألة ألف فيها الإمام ابن القيم كتابا مجلدا، عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وذكر فضل الصبر وفضل الشكر، وفي الأخير رجح رحمه الله كلمة واحدة قال أفضلهما أتقاهما، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أفضلهما أتقاهما، وكلهم على خير. كذلك مما يستفاد من الحديث ترك بعض السؤال عن العلم مخافة إدخال المشقة على المسؤول. من أين نأخذ هذه الفائدة من قوله ولو استزدته لزادني، ولو استزدته لزادني، يعني لو طلبته أن يزيدني ثم أي لزادني. لكن جاء في رواية في صحيح مسلم فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه أي شفقة به صلى الله عليه وسلم، ما أحببت أن أسأله زيادة ثم أي شفقة به صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا ترك بعض السؤال من العلم مخافة إدخال السآمة والمشقة على المسؤول. كذلك مما نستفيده الرفق بالعالم، كونه لم يسأله أكثر، الرفق بالعالم، وينبغي عدم إدخال المشقة على هذا العالم. إذا كان هذا العالم يعطيك من العلم ومن الفقه فلا ينبغي أن تشق عليه أكثر. كذلك مما نستفيده من الحديث تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يحبون إدخال المشقة عليه. كذلك مما نستفيده من الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه، فكان يحرص على نفع الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك سألوه: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله، حدثني بهن رسول الله ولو استزدته لزادني. من حرصه صلى الله عليه وسلم على نفعهم وهدايتهم. كذلك ممن استفيدوا من الحديث أن الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم، وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه، مميزة له عن غيره. من أين أخذنا هذا؟ قال: وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. حدثنا صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. فهذه الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم، إذا قال: حدثني صاحب هذه الدار. وصاحب هذه الدار معلومة ومعروف، لكن لو أن شخص هنا في المسجد قال: حدثني صاحب تلك الدار، وأشار بيده إلى الجنوب أو الشمال، أو فهل يعرف من هي أي دار؟ لا يعرف. لكن الإشارة التي تنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه. كذلك مما نستفيد من الحديث تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين أولا الصلاة على وقتها حق الله، وبر الوالدين حق للوالدين، وحقهما بعد حق الله عز وجل، حقهم عظيم. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حقهم بعد حق الله عز وجل، حقهم عظيم. ولهذا لا يجوز الذهاب للجهاد كما سوف يأتي إلا بعد إذن الوالدين. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وآخر قال: يا رسول الله، أتيت أستأذن في الجهاد وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فلا يجوز الذهاب للجهاد إلا بعد إذن الوالدين وبعد إذن ولي الأمر كما سوف يأتي معنا، وتحت راية وإمام مسلم. قال: كذلك يستفاد من الحديث أن الجهاد من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. فالجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام. ولكن الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي الذي هو في سبيل الله، في جهاد الكفار وأهل الضلال هذا هو الجهاد الشرعي. لابد من إذن الوالدين، من إذن ولي الأمر، وأن يكون تحت ولاية ولي الأمر وإمام مسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه، ما يروح الواحد كذا الجهاد فوضى ليس تحت راية مسلمة، قد يكون تحت راية رافضية أو خارجية، لا، يقول تحت إمام وراية وإذن ولي الأمر وجهاد شرعي، ليس جهاد في سبيل الشيطان. فالحذر أيها الإخوة ممن يدعو للجهاد بغير ضوابط شرعية، يقول جهاد جهاد ويحمسون الشباب للجهاد وهم بين أولادهم وأهليهم يأكلون ويشربون ويسرحون ويركبون الخيول ويتضاحكون ويودون أبناء المسلمين لأماكن الصراع والفتن. الجهاد له ضوابط، كما أن الصلاة لها شروط والزكاة لها شروط، الجهاد له شروط عبادة في سبيل الله. ولهذا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال: ما كان لهذه أن تقاتل. الأمور لها ضوابط، لها شروط. أما أن يدعى للجهاد في غير جهاد شرعي وبغير ضوابط شرعية فلا، هذه فوضى. بل يجعلون هؤلاء الشباب طعما لأعمال تفجيرية ونحو ذلك. أحد الصغار ممن ذهبوا إلى أماكن الصراع والفتن أول ما وصل قالوا له: أنت اختارك الله تعالى لتنفيذ عملية. قال لهم: وأنت كم لك الآن هنا؟ كم لك سنة؟ قال لي: ما أدري، 10 سنوات. أنا عادني قديم لأسبوع واحد اختارني الله، وأنت لك كم سنة ما اختارك الله؟ خليك أنت وبعدين إحنا. قال: لا لا، أنت اختارك الله. يضحكون عليهم مساكين، فوجد مخرجا ففر منهم وهرب، يضحكون عليهم. يجب الحذر من يدعو هؤلاء إلى الفتن، وللأسف حتى نساء أوقعوهم في هذه الفتن وهذه المصائب. فالواجب الحذر والتحذير من هؤلاء. فالجهاد له ضوابط شرعية. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس والصحابة بما يناسب حال كل واحد منهم. من رأى فيه قوة في الحفظ قال له: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. من رأى عنده مال حثه على الصدقة. أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف. من ليس عنده شيء من ذلك حثه على ذكر الله، قال: دلني على عمل أتشبث به، قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهكذا يخاطب كل واحد بما يناسب حاله. نعم. كذلك من الجهاد يا إخوة، وهذا نوع آخر من الجهاد، الجهاد إما أن يكون بالسيف أو الجهاد باللسان وبالحجة وبالرد على أهل البدع. هذا جهاد، الرد على المنافقين: جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم. كيف الجهاد باللسان؟ بالرد على أهل الباطل. قال الإمام ابن القيم: وهذا جهاد الخواص. الجهاد على أهل البدع جهاد الخواص، الجهاد بالسيف أو بالسلاح يحسنه الكثير، لكن الرد على أهل البدع وعلى أهل الضلال لا يحسنه إلا قلة من العلماء. كم هم العلماء الذين تصدوا للرد على أهل البدع؟ قلة على مر التاريخ الإسلامي مع كثرة أهل العلم، ابن تيمية، الإمام أحمد، ابن القيم، وهكذا الدارمي ومن بعدهم في هذه الأزمان. فهذا من الجهاد العظيم، الرد على أهل البدع. والرد على أهل البدع وأهل الضلال ليس غيبة كما يلبس أصحاب الحزبيات إذا رد أحد وحذر من الجماعات المنحرفة أو حذر من دعاة الباطل، قال: لا تغتاب الناس، ليس كذلك؟ هذا غلط، هذه ليس طيبة. فرق بين الغيبة والنصيحة، فرق بين الغيبة والنصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصيحة لعامة الناس عندما تحذرهم من الباطل. لو أن شخصا مروج للمخدرات، شخص مروج للمخدرات وهو في حيه وفي بلدته ويختلط بالشباب وبالأبناء، ألا تحذر أبنائك وإخوانك منه؟ ها؟ بلى. كيف عندما يكون هذا الشخص ممن يدعو إلى التكفير، يدعو إلى الثورات والانقلابات، يدعو للخروج لأماكن الصراع، أليس أولى بالتحذير منه من صاحب المخدرات؟ بل إن هذا أخطر وأهم، هذا أثره على العقيدة، فالتحذير منه أولى والتحذير منه آكد. وهذا من النصيحة ليس من الغيبة. كذلك من أين عرف الناس الجهم بن صفوان رأس الجهمية، وقبله الجعد بن درهم، وأصل بن عطاء المعتزلي، وأحمد بن أبي دؤاد، وبشر المريسي، وغيرهم من أهل البدع؟ من أين عرفهم الناس؟ إلا بتحذير علماء السنة منهم، لئلا يتأثروا بأفكارهم ولئلا يتأثروا بمناهجهم، فحذر منهم علماء السنة. فإذا أتاك من يحذرك من شخص يدعو للبدع، يدعو للحزبيات الإخوانية، السرورية، القطبية، يدعو إلى داعش أو النصرة، وحذرت الناس من فكره، فهذه نصيحة ليس غيبة. كذلك مثل هذا يجب أن يشكر، ولا أن ينكر عليه، يشكر على ذلك. قال له: جزاك الله خيرا على هذه النصيحة وعلى هذا البيان، لأن هذا من الشفقة على المدعوين. نختم بالأسئلة على هذا الحديث، لأن فضيلة الشيخ شيخنا الشيخ حسين وصل. ما تعريف الصلاة؟ هذا السؤال سؤالين للرجال وسؤالين للنساء. أيوة. تعريف الصلاة، وشرعا مخصوصة. أحسن، تفضل. الجهاد ينقسم إلى قسمين، الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد بالسيف وجهاد باللسان. أحسنت، تفضل. مبارك هذه فضل الشيخ علي وهذا النساء هذه نعطيهم أسئلة ولا وهذا النساء أيوه أسئلة النساء. ما هو منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وما هي الصفة التي نأخذها من هذا الحديث من صفات الله؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، ماذا نستفيد من قوله حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود؟ وصلى الله وسلم وبارك
على نبينا. يمكن أسئلة النساء أصعب.
السؤال الأول،
وش كنا احنا؟
مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وما هي الصفة التي نستفيدها من هذا الحديث صفة من صفات الله. السؤال الثاني، ماذا نستفيد من قوله حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصلاة من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الرابعة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أيها الإخوة الفضلاء، فرصة طيبة وليلة سعيدة أن ألتقي معكم في هذه الدورة المباركة، دورة الشيخ العلامة زيد بن محمد ابن هادي المدخلي عليه رحمة الله، وهو كما لا يخفى على الجميع علم من أعلام السنة في هذا العصر، وداعية من دعاة التوحيد، فلقد عاش عمره رحمه الله معلما وداعيا إلى الله وموجها ومرشدا وكاتبا ومؤلفا، فنفع الله تعالى به، وكان رحمه الله ممن له قصب السبق في كشف مناهج الضلال والدعوات المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة في هذا العصر، وفي الرد عليها وبيانها والتحذير منها منذ زمن طويل في مؤلفات وكتابات، فرحمه الله رحمة الأبرار. وقد أثرى المكتبة العلمية بكتب شتى وشروحات مفيدة علمية، سواء منها ما هو في العقيدة أو ما هو في الفقه أو ما هو في الحديث، فرحمه الله وجعل ما قدم في موازين حسناته يوم أن يلقاه. ثم إني أشكر الإخوة المشرفين على هذه الدورة على حسن ظنهم بي وعلى استضافتهم لي في هذه الدورة بالمشاركة في هذه الدورة، وما هي إلا مذاكرة أخ مع إخوانه في هذا الكتاب النفيس عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب اعتنى به المؤلف رحمه الله، فأحاديثه إما من الصحيحين أو من أحدهما، أي أحاديث صحيحة كلها، فرحمه الله وكتب الله أجره. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بهذا الكتاب بشرحه وبيانه، فقد شرحه ابن الملقن في كتابه الإعلام، وهو من أوسع الشروحات للعمدة، وشرحه ابن دقيق العيد رحمه الله في إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام، وشرحه الصنعاني، وشرحه غيره، سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين، شيخنا الشيخ أحمد والشيخ البسام وغيرها من الشروحات الكثيرة المطبوعة ولله الحمد. وهناك شروحات أخرى. هذا الكتاب الذي نبتدئ به الليلة كتاب الصلاة، كتاب الصلاة. وأولا نبدأ بتعريف الصلاة. الصلاة لغة الدعاء، يعني قبل ما نقرأ الحديث، الصلاة لغة الدعاء، قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم الله سميع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، أي إذا دعي إلى وليمة، فإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو لصاحب البيت، وإن كان مفطرا فليطعم. فالصلاة من الله حسن الثناء، ومن الملائكة الدعاء. يقول تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالية رحمه الله: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء، أخرجه البخاري رحمه الله معلقا مجزوما، أي مجزوما بصحته. أما الصلاة في الشرع فهي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة، عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة مخصوصة، معلومة مخصوصة مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم. فالصلاة كلها دعاء، والدعاء ينقسم إلى قسمين، الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. فدعاء المسألة هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، وهو طلب من الله تعالى بلسان المقال، بلسان المقال. والنوع الثاني دعاء عبادة، دعاء عبادة، كيف دعاء عبادة في الصلاة؟ وهو طلب الثواب على الأعمال الصالحة، طلب الثواب بالأعمال الصالحة من القيام والقعود والركوع والسجود. فمن فعل هذه العبادات فقد دعا ربه سبحانه بلسان الحال أن يغفر له، فقد دعا ربه سبحانه بلسان الحال أن يغفر له. هذا ما يتعلق بتعريف الصلاة، وهي صلة بين العبد وبين ربه عز وجل، وبها يفرق بين المسلم والكافر، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة.
نعم، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. عن أبي عمر الشيباني واسمه سعد بن إلياس قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قال: حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. متفق عليه.
هذا الحديث عن أبي عمرو الشيباني أبي عمرو الشيباني عاش ما يقارب 120 عاما، مجمع على ثقته، رحمه الله، واسمه سعد بن إياس. قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل ابن أم عبد، قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على ابن أم عبد. وكان رضي الله عنه نحيفا، حتى أنه مرة صعد يجني الكباث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الغصن يتمايل به، فضحك الصحابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساقيه؟ إنها في الميزان أثقل عند الله من جبل أحد، أثقل عند الله من جبل أحد. فهذه منقبة عظيمة. ولما مات رضي الله عنه قال بعض الصحابة: لقد دفن اليوم علم كثير، لقد دفن اليوم علم كثير. وقال بعضهم: حنيف ملئ علما. حنيف كان نحيفا، قال حنيف ملئ علما، رضي الله عنه. عن عبد الله قال: حدثني صاحب هذه الدار، وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ وفي رواية: أي العمل أفضل؟ في رواية: أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها، الصلاة على وقتها. نستفيد من هذا، من هذا الحديث، أولا أن أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها، ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله بعد وجود أصل الإيمان، بعد وجود أصل الإيمان. ثانيا الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي أهم الأركان بعد الشهادتين، وكان فرضها بمكة قبل الهجرة بثلاث سنوات. قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله: فرضها الله تعالى مشافهة بكلامه عز وجل من دون واسطة، وكلم الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وفرضها 50 صلاة. أول ما فرضت الصلاة 50، ثم لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يتردد إلى ربه ويسأله التخفيف حتى جعلها 50. فهي 5 في العدد و50 في الأجر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لأنه لما راجع موسى عليه السلام في السماء السادسة قال له موسى صلى الله عليه وسلم: إن أمتك لا تطيق ذلك، إن أمتك لا تطيق ذلك. فما زال يتردد على ربه حتى جعلها 5، فهي 5 في العمل والعدد و50 في الأجر. كذلك الكفار لا يخاطبون بها من ناحية الفعل، لا يخاطبون بالصلاة من ناحية الفعل، وإن كان يخاطب بها الكافر من جهة العقاب. الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ويعاقبون عليها يوم القيامة، لكن من جهة العمل هل يقال للكافر روح صلي وهو كافر ما قد أسلم؟ لا، حتى لو صلى ما صحت منه. قال الله تعالى عن الكفار: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين. إذن مع أنهم كفار عاقبهم الله بكونهم ما صلوا، فهو يخاطب بها من جهة العقاب، لكن من جهة العمل لو صلى وهو كافر ما صحت منه. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث أن الوقت شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، لا بد من أدائها في الوقت. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة. فالوقت شرط لصحة الصلاة، لا بد من أدائها في الوقت، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، فمن أخرها عن وقتها فهو آثم. ومن ضيعها بأسباب الرئاسة، أشغلته الرياسة، فقد شابه من شابه فرعون. ومن ضيعها بسبب الوزارة فقد شابه هامان. ومن ضيعها بسبب الأموال والتجارة فقد شابه قارون. ومن ضيعها بسبب البيع والشراء والتجارة كذلك فقد شابه من؟ أبي بن خلف، حيث أنه كان تاجرا في مكة، كان أبي بن خلف من تجار مكة، ومات قتيلا يوم أحد كافرا. إذن لا بد من أن تؤدى الصلاة في وقتها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها بغير عذر. كذلك مما يجب أن يعلم أن من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فإنه كافر بالإجماع، بإجماع أهل العلم. أما من تركها تهاونا وتكاسلا فقال الإمام أحمد وهو كذلك عن جمهور الصحابة إنه يكفر، كما قال عبد الله بن شقيق رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. وكذلك قال إسحاق بن راهوية رحمه الله ما زال الناس من عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إن تارك الصلاة كافر. قال العلامة السعدي رحمه الله وهذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي القول إلا به، وهو الذي دلت عليه النصوص، يعني أن تارك الصلاة هاونا كافر، لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين، يعني إذا لم يقيموا الصلاة فليسوا لنا بإخوان. في الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة فخلوا سبيلهم. وكذلك حديث بريدة عند أهل السنن وفي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وحديث جابر في صحيح مسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وكذلك الحديث الصحيح خمس صلوات في اليوم والليلة من حافظ عليهن كانت له نورا ونجاة وبرهانا يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي ابن خلف، تارك الصلاة يحشر معهم مع هؤلاء الكفار، نسأل الله العفو والعافية. فلا يجوز التساهل بالصلاة. والقول بعدم كفره من تركها تهاونا وتكاسلا قول لكثير من الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية، وفي المذهب كذلك، وإن كان القول الراجح القول بكفره وهو ما رجح سماح الشيخ ابن باز وابن عثيمين شيخنا الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد وغيرهم أهل العلم. كذلك مما نستفيده من هذا الحديث أن هذا الحديث دليل بمذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال مراتب متفاضلة كما دلت على ذلك النصوص، قال أي العمل أحب إلى الله، يعني معنى أن هناك أعمال محبوبة أكثر إلى الله عز وجل، فالأعمال تتفاضل. كذلك نستفيد من الحديث أنه يقصد بهذا السؤال الأعمال البدنية، يقصد بهذا السؤال الأعمال البدنية بقرينة تخصيص الجواب بالصلاة والبر والجهاد. ولم يدخل في هذا السؤال ولا جوابه شيء من أعمال القلوب التي أعلاها الإيمان، لم يدخل شيء من أعمال القلوب التي أعلاها الإيمان. كذلك يستفاد من الحديث أن الأعمال ليست في درجة واحدة في الأفضلية، وإنما تتفاوت حسب نفعها ومصلحتها. كذلك يستفاد من الحديث إثبات صفة المحبة لله تعالى إثباتاً حقيقياً يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل ولا تأويل، على حد قول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلافا للجهمية والأشاعرة، خلافا للجهمية والأشاعرة. الجهمية نفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات والعياذ بالله، ليس له اسم ولا اسم. والأشاعرة نفوا عن الله تعالى الصفات وأثبتوا الأسماء مجرد عن المعاني، قالوا: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهكذا. والأشاعرة أثبتوا سبع صفات وأول الباقي، حتى إثباتهم لهذه الصفات السبع من السمع والبصر والعلم والقدرة وما لم يثبتوها على طريقة السلف، إنما أثبتوها، قالوا: نثبتها لأن العقل أثبتها، ليس الدليل. قالوا: نثبتها لأن العقل أثبتها. فحتى إثباتهم للسبع ليس على طريقة أهل السنة والجماعة، وظلوا في هذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، وكلهم يطلق عليهم معطلة، لكن منهم من يكون تعطيله كلي كالجهمية والمعتزلة، ومنهم من يكون تعطيله جزئي كالأشاعرة، وكذلك ممن ضل في هذا الباب المفوضة الذين فوضوا معاني الصفات، قالوا: معاني الصفات فوضوا علمها إلى الله، وهذا غلط. إنما يفوض الكيفية عند أهل السنة، تفوض الكيفية، أما المعاني فيجب إثبات هذه الصفات وأن لها معاني حقيقية تليق بجلال الله وعظمته. وممن ضل في هذا الباب حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين، سار في هذا الباب على طريقة المفوضة، حيث فوض معاني الصفات، ورد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، رد عليه في هذا الأمر، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن المفوضة: إن قولهم شر أقوال أهل الإلحاد، شر أقوال أهل الإلحاد. كذلك مما يستفاد من هذا الحديث، ف فضل السؤال عن العلم، فضل السؤال عن العلم خصوصا الأشياء الهامة، فقد أفاد هذا السؤال نفعا، حيث أن السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ أحب إلى الله. فهم كانوا يسألون عن العلم، الصحابة يسألون، بل كانوا يتمنون الأعرابي يأتي لكي يسأل. ولهذا قيل عن عبد الله بن عباس: ذاك الفتى الكهول ذو لسان سؤول وقلب عقول. كان يسأل عن العلم، فالإنسان يسأل إلى ما يحتاج إليه من العلم، لا يسأل تعنتا ولا تعجيزا، ولا يسأل سؤال فائدة، سؤال علم. وبعض الناس لا يسأل إلا بعد أن يقع في المحظور وفي المخالفة. ينبغي أن تسأل عن دينك يا عبد الله، تسأل عن دينك حتى تعبد الله على بصيرة. على سبيل المثال، بعض الناس يذهب للحج مثلا ولا يسأل عن أمور دينه ولا عن أحكامه، ولا فيقع في مخالفات أو في محظورات، ولا يسأل في مكة، يرجع إلى بيته وبعد ما يرجع يسأل. قد يكون يستدعي الجواب أن يرجع مباشرة إلى مكة، فيقصر ولا يسأل. ينبغي الإنسان أن يسأل عن دينه حتى يعبد الله على بصيرة. كذلك مما نستفيد من الحديث حرص الصحابة الكرام على الأعمال الصالحة وعلى الدرجات العلى، فكانوا يحرصون على الأعمال الصالحة وعلى أحب الأعمال، بل يتنافسوا، كل واحد يبغى ينافس الثاني في الأعمال الصالحة. وتعرفون لما جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، سبق أهل الدثور بالأجور، أصحاب الأموال سبقونا بالأجور وليس لنا ما نتصدق به. فدلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم: تسبحون 33 وتحمدون 33 وتكبرون 33 وتقولون في ختام المئة لا إله إلا الله، فإنكم إذا فعلتم ذلك سبقتم من كان قبلكم. فعلم بذلك الأغنياء عالموا بذلك، فقالوا مثل ما قال الفقراء. فجاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم اشتكون، شوف تنافس، قالوا: يا رسول الله، علم إخواننا الأغنياء فقالوا مثل ما قلنا. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أو الفقير الصابر. هذه المسألة ألف فيها الإمام ابن القيم كتابا مجلدا: عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، وذكر فضل الصبر وفضل الشكر، وفي الأخير رجح رحمه الله كلمة واحدة، قال: أفضلهما أتقاهما، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أفضلهما أتقاهما، وكلهم على خير. كذلك مما يستفاد من الحديث ترك بعض السؤال عن العلم مخافة إدخال المشقة على المسؤول. من أين نأخذ هذه الفائدة من قوله ولو استزدته لزادني؟ ولو استزدته لزادني، يعني لو طلبته أن يزيدني ثم أي لزادني. لكن جاء في رواية في صحيح مسلم: فما تركت أن أستزيده إلا إرعاء عليه. إرعاء عليه أي شفقة به صلى الله عليه وسلم، ما أحببت أن أسأله زيادة ثم أي شفقة به صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا ترك بعض السؤال من العلم مخافة إدخال السآمة والمشقة على المسؤول. كذلك مما نستفيده الرفق بالعالم، كونه لم يسأله أكثر، الرفق بالعالم، وينبغي عدم إدخال المشقة على هذا العالم. إذا كان هذا العالم يعطيك من العلم ومن الفقه فلا ينبغي أن تشق عليه أكثر. كذلك مما نستفيده من الحديث تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يحبون إدخال المشقة عليه. كذلك مما نستفيده من الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه، فكان يحرص على نفع الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك سألوه: يا رسول الله، أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. حدثني بهن رسول الله ولو استزدته لزادني. من حرصه صلى الله عليه وسلم على نفعهم وهدايتهم. كذلك مما نستفيده من الحديث أن الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم، وتنزل منزلته إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة له عن غيره. من أين أخذنا هذا؟ قال: وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. حدثنا صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود. فهذه الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم. إذا قال: حدثني صاحب هذه الدار، وصاحب هذه الدار معلومة ومعروف، لكن لو أن شخص هنا في المسجد قال: حدثني صاحب تلك الدار، وأشار بيده إلى الجنوب أو الشمال، أو فهل يعرف من هي أي دار؟ لا يعرف. لكن الإشارة التي تنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه. كذلك مما نستفيد من الحديث تقديم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين أولا الصلاة على وقتها حق الله، وبر الوالدين حق للوالدين، وحقهما بعد حق الله عز وجل، حقهم عظيم. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال الله سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. حقهم بعد حق الله عز وجل، حقهم عظيم. ولهذا لا يجوز الذهاب للجهاد كما سوف يأتي إلا بعد إذن الوالدين. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وآخر قال: يا رسول الله، أتيت أستأذن في الجهاد وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فلا يجوز الذهاب للجهاد إلا بعد إذن الوالدين وبعد إذن ولي الأمر كما سوف يأتي معنا، وتحت راية وإمام مسلم. قال: كذلك يستفاد من الحديث أن الجهاد من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال. فالجهاد ذروة سنام الإسلام، ذروة سنام الإسلام. ولكن الجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي الذي هو في سبيل الله، في جهاد الكفار وأهل الضلال، هذا هو الجهاد الشرعي. لابد من إذن الوالدين، من إذن ولي الأمر، وأن يكون تحت ولاية ولي الأمر وإمام مسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه، ما يروح الواحد كذا الجهاد فوضى ليس تحت راية مسلمة، قد يكون تحت راية رافضية أو خارجية، لا، يكون تحت إمام وراية وإذن ولي الأمر وجهاد شرعي، ليس جهاد في سبيل الشيطان. فالحذر أيها الإخوة ممن يدعو للجهاد بغير ضوابط شرعية، يقول جهاد جهاد، ويحمسون الشباب للجهاد وهم بين أولادهم وأهليهم، يأكلون ويشربون ويسرحون ويركبون الخيول ويتضاحكون ويودون أبناء المسلمين لأماكن الصراع والفتن. الجهاد له ضوابط، كما أن الصلاة لها شروط والزكاة لها شروط، الجهاد له شروط، عبادة في سبيل الله. ولهذا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة قال: ما كان لهذه أن تقاتل. الأمور لها ضوابط، لها شروط. أما أن يدعى للجهاد في غير جهاد شرعي وبغير ضوابط شرعية فلا، هذه فوضى. بل يجعلون هؤلاء الشباب طعما لأعمال تفجيرية ونحو ذلك. أحد الصغار ممن ذهبوا إلى أماكن الصراع والفتن، أول ما وصل قالوا له: أنت اختارك الله تعالى لتنفيذ عملية. قال لهم: وأنت كم لك الآن هنا؟ كم لك سنة؟ قال لي: ما أدري، 10 سنوات. أنا عادني قديم لأسبوع واحد اختارني الله، وأنت لك كم سنة ما اختارك الله؟ خليك أنت وبعدين إحنا. قال: لا لا، أنت اختارك الله. يضحكون عليهم مساكين، فوجد مخرجا ففر منهم وهرب، يضحكون عليهم. فيجب الحذر ممن يدعو هؤلاء إلى الفتن. وللأسف حتى نساء أوقعوهم في هذه الفتن وهذه المصائب، فالواجب الحذر والتحذير من هؤلاء. فالجهاد له ضوابط شرعية، كذلك مما نستفيده من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس والصحابة بما يناسب حال كل واحد منهم، فمن رأى فيه قوة في الحفظ قال له خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من رأى عنده مال حثه على الصدقة، أي الإسلام خير؟ قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لا تعرف. من ليس عنده شيء من ذلك حثه على ذكر الله، قال دلني على عمل أتشبث به، قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهكذا يخاطب كل واحد بما يناسب حاله. نعم. كذلك من الجهاد يا إخوة، وهذا نوع آخر من الجهاد، الجهاد إما أن يكون بالسيف أو الجهاد باللسان وبالحجة وبالرد على أهل البدع، هذا جهاد. الرد على المنافقين، جاهدوا المشركين بأموالكم وألسنتكم. كيف الجهاد باللسان؟ بالرد على أهل الباطل. قال الإمام ابن القيم وهذا جهاد الخواص، الجهاد على أهل البدع جهاد الخواص. الجهاد بالسيف أو بالسلاح يحسنه الكثير، لكن الرد على أهل البدع وعلى أهل الضلال لا يحسنه إلا قلة من العلماء. كم هم العلماء الذين تصدوا للرد على أهل البدع؟ قلة على مر التاريخ الإسلامي مع كثرة أهل العلم، ابن تيمية، الإمام أحمد، ابن القيم، وهكذا الدارمي ومن بعدهم في هذه الأزمان. فهذا من الجهاد العظيم، الرد على أهل البدع. والرد على أهل البدع وأهل الضلال ليس غيبة كما يلبس أصحاب الحزبيات، إذا رد أحد وحذر من الجماعات المنحرفة أو حذر من دعاة الباطل قال لا تغتاب الناس، ليس كذلك؟ هذا غلط، هذه ليس طيبة. فرق بين الغيبة والنصيحة، فرق بين الغيبة والنصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. نصيحة لعامة الناس عندما تحذرهم من الباطل. لو أن شخصا مروج للمخدرات، شخص مروج للمخدرات وهو في حيه وفي بلدته ويختلط بالشباب وبالأبناء، ألا تحذر أبنائك وإخوانك منه؟ ها؟ بلى. كيف عندما يكون هذا الشخص ممن يدعو إلى التكفير، يدعو إلى الثورات والانقلابات، يدعو للخروج لأماكن الصراع، أليس أولى بالتحذير منه من صاحب المخدرات؟ بل إن هذا أخطر وأهم، هذا أثره على العقيدة، فالتحذير منه أولى والتحذير منه آكد. وهذا من النصيحة ليس من الغيبة، كذلك من أين عرف الناس الجهم بن صفوان رأس الجهمية، وقبله الجعد بن درهم، وأصل بن عطاء المعتزلي، وأحمد بن أبي دؤاد، وبشر المريسي، وغيره من أهل البدع؟ من أين عرفهم الناس؟ إلا بتحذير علماء السنة منهم، لئلا يتأثروا بأفكارهم، ولئلا يتأثروا بمناهجهم، فحذر منهم علماء السنة. فإذا أتاك من يحذرك من شخص يدعو للبدع، يدعو للحزبيات الإخوانية السرورية القطبية، يدعو إلى داعش أو النصرة، وحذرت الناس من فكره، فهذه نصيحة ليس غيبة. كذلك مثل هذا يجب أن يشكر، ولا أن ينكر عليه، يشكر على ذلك. قال له: جزاك الله خيرا على هذه النصيحة وعلى هذا البيان، لأن هذا من الشفقة على المدعوين. نختم بالأسئلة على هذا الحديث، لأن فضيلة الشيخ شيخنا الشيخ حسين وصل. ما تعريف الصلاة؟ هذا السؤال سؤالين للرجال وسؤالين للنساء. أيوة. تعريف الصلاة، وشرعا مخصوصة. أحسن، تفضل. الجهاد ينقسم إلى قسمين، جهاد بالسيف وجهاد باللسان. أحسنت، تفضل. مبارك، هذه فوق الشيخ، هذه مواد النساء، هذه نعطيهم أسئلة ولا؟ وهذه النساء. أيوة، أسئلة النساء. ما هو منهج أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته؟ وما هي الصفة التي نأخذها من هذا الحديث من صفات الله؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ماذا نستفيد من قوله: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود؟ وصلى الله وسلم وبارك
على نبينا. يمكن أسئلة النساء أصعب.
السؤال الأول:
وش قلنا احنا؟
مذهب أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته، وما هي الصفة التي نستفيدها من هذا الحديث، صفة من صفات الله؟ السؤال الثاني: ماذا نستفيد من قوله: حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟
العاشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.